قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التثليث في غير الرأس. ما معنى التثليث؟ ما معنى التثليث؟ أي أن يكرر غسل العضو 3 مرات في غير الرأس. لك عند الوضوء أن تتوضأ مرة ولك أن تتوضأ مرتين ولك أن تتوضأ ثلاثا وهو أكمل، ولك أن تغسل بعض أعضائك مرتين وبعضها 3. كل هذا وردت به السنة، كل هذا وردت به السنة. فالوضوء مرة ورد في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، والوضوء 3 ورد في أكثر الأحاديث، حديث عثمان وغيره. والوضوء بعضه 2 وبعضه 3 ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه. والوضوء 2 جاء عند الترمذي. فكل هذا جائز، والأكمل التثليث في غير الرأس، لأن أكثر الروايات في الرأس أنه مسح 1، إما مطلقة مسح رأسه من غير تقييد بعدد، وإما أن تقيد بمرة واحدة. وأما الروايات التي فيها مسح 3 فضعيفة، فيها ضعف، فمسح الرأس 1، يمسح رأسه مع أذنيه، يمسح رأسه مع أذنيه. وقلنا إن الصواب أن يعمم جميع الرأس. في حديث عبد الله بن زيد يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، يمسح أذنيه. هذا من حديث عبد الله بن عمرو خارج الصحيحين. وعند من هذا السؤال؟ هذا السؤال عند من؟ أريد أن أسأل بعض أصحاب الجهة اليسرى، ترجعون عندك هذا السؤال، أنت تحسب من الجهة اليسرى، عندك أنت أسألك: مسح الرقبة 1 أو 2 أو 3 في الوضوء؟ لما تمسح الرقبة بالوضوء 1 أو 2 أو 3 كم؟ ولا مرة؟ صحيح، أحسنت. مسح الرقبة ليس من الوضوء. وسؤال آخر عندك أنت: إذا غسلت وجهك تقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسلت يديك تقول: اللهم آتني كتابي بيميني، وتغسل الشمال فتقول: ولا تؤتني كتابي بشمالي، تمسح رأسك وتقول: اللهم حرم شعري وبشري على النار، تغسل رجليك وتقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط، ما رأيك بهذا هذه الأدعية الطيبة؟ أحسنت، إيش؟ ليست من السنة. أحسنت، هذا ليس من السنة، ورد فيه حديث الموضوع، ليس من السنة. فماذا تقول إذا بدأت في الوضوء؟ بسم الله. وإذا فرغت منه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا حديث فيه كلام الزيادة هذا. لا يأتي بذكر إلا أن يسمي في أوله وأن يتشهد في آخره، هذه السنة. فما ورد به الدليل افعله، وما لم يرد به الدليل إذا التزمته وفعلته فهذا من الإحداث في دين الله. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال: وإطالة الغرة والتحجيل. الغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في الأطراف، في الذراعين وفي القدمين. يقول المصنف: يستحب أن تطيل الغرة وأن تطيل في التحجيل. وهذا اعتماد على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا أي وجوههم بيضاء كغرة الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، محجلين بياض في أطرافهم. المحجل هو من كانت ثلاث قوائم من قوائمه بيضاء والرابعة ليست كذلك. والمقصود بمحجلين أنهم بيض في أطراف الوضوء. قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أنها من قول أبي هريرة وليست من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام وأيضا الغرة ليس فيها تطويل. الغرة يعني الوجه، كيف يطال؟ كيف يطال في الغرة؟ تغسل وجهك من منبت الشعر إلى الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو اللازم عليك أن تغسله. فإذا أردت أن تطول كيف تطول؟ يعني تغسل رأسك إلى رقبتك؟ لا، فالغرة ليست محلا للتطويل. فتبين أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي كان يتوضأ حتى يبلغ إبطيه. أبو هريرة رآه بعض أصحابه توضأ حتى كاد أن يبلغ المنكبين، فكان يتأول هذا الحديث على أن من استطاع أن يطيل أطال في غرته، فكان يتوضأ ويبالغ حتى يصل إلى قريب الإبطين. وهذا فعل من أبي هريرة اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا. هو روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد. يشرع يعني يبدأ في العضد، يغسل المرفقين ويبدأ في العضد، والثانية مثلها، يغسل المرفقين ويبدأ في العضد، يعني شيء يسير يبين فيه أنه غسل المرفقان تماما، ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق، يرتفع قليلا من بعد الكعبين، والرجل الأخرى كذلك. أما أن تغسل رجليك إلى الركبة وذراعيك إلى المنكب فهذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا. ولهذا قول المؤلف وإطالة الغرة والتحجيل مبني على هذا الأثر، على هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة. وقد علمت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على غسل الأعضاء الواردة في كتاب الله، مع الشروع في العضد يسيرا وفي الساق يسيرا. قال وتقديم السواك استحبابا، أي يستحب أن يقدم السواك، استخدام السواك عند ماذا؟ عند الوضوء، واستخدام السواك عند الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا فيه استحباب السواك عند الوضوء. وهذا سؤال كبير، من صاحبه؟ فليقل أنا. نعم سؤال كبير، حاول. طيب من هو الصحابي الذي كان يضع سواكه موضع القلم من أذن الكاتب، موضع القلم من أذن الكاتب، فإذا جاء وقت الصلاة استنى به ثم أعاده إلى موضعه؟ من هو الصحابي الذي كان يفعل ذلك؟ فهمت السؤال؟ سألناك قولا وبيناه فعلا، ما بقي إلا الجواب. لا، هذا هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، رواه عنه الترمذي بسند صحيح، لأن زيد بن خالد هو من رواة حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الراوي: فكان زيد بن خالد إذا دخل في الصلاة أخذ وضع، كان يضع سواكه موضع الكاتب، موضع قلم الكاتب عند أذنه، نعم، فإذا دخل في الصلاة استنى به ثم عاده إلى موضعه. من هو؟ زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حرص منه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وغسل اليدين إلى الرسغين. أين الرسغ؟ عند من الرسغ؟ من يقول؟ أنا. أصحاب الجهة اليمنى اليوم خلونا عند الجهتين يمين وشمال. أين رسغك؟ وأنت؟ نعم، الرسغ هو المفصل، مفصل الكف مع الذراع، الرسغ. فقوله وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. إذن انتبه، إذا بدأت تريد تتوضأ لما تغسل كفيك ثلاثا أول ما تبدأ، هذا واجب أو مستحب؟ هذا واجب أو مستحب؟ نعم، مستحب. ثم بعد ذلك لما تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وترجع تغسل ذراعيك، هذا ركن في الوضوء أو مستحب؟ ركن. إذن أول ما تبدأ تغسل كفيك ثلاثا هذا مستحب، ثم تغسل إلى المرفق بعد غسلك للوجه، هذا ركن في أركان الوضوء. ولهذا ينبه بعض أهل العلم على أن المتوضأ إذا توضأ ووصل إلى غسل الذراعين، بعضهم يكتفي بأنه قد غسل يديه، قد غسل كفيه، فإذا جاء إلى غسل الذراعين قال بها مع ماسورة الماء هكذا، الماء يصبه على موضع المعصم ثم يغسل من الرسغ إلى المرفق والكف لا يغسلها، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المتوضئين. إذا أردت أن تتوضأ فوصلت مرة أخرى إلى غسل الذراعين فاغسلها مع الكفين، لأن الله عز وجل يقول: وأيديكم إلى المرافق، واليد إلى المرفق من رأس الأصبع الوسطى إلى آخر المرفق، هذه كلها يد. أما أنك عند غسلك لذراعيك تقتصر على من عند الرسغ إلى المرفق على هذا المكان فهذا خطأ يقع فيه كثير ممن يتوضأ. قال رحمه الله: فصل. ماذا؟ غسل الليل يغسل، نعم، يغسله ثلاثا فتدخل في غسل الوضوء. فصل: وينتقض الوضوء. طيب، كان أخ سأل عن مسح الخفين، صح؟ مسح الخفين، كيفية مسح الخفين؟ مسح الخفين أن تمسح على ظاهر الخف، هذه القدم، هذه القدم، هذا ظاهرها، إذا توضأت ومسحت على رأسك تمسح على ظاهر قدمك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، خرجه أبو داود بسند صحيح، وأورده شيخنا مقبل رحمه الله في جزء شرعية الصلاة بالنعال في الآثار التي وردت في آخر الكتاب. يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف، هذا الخوف، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف أي الذي يلامس الأرض أولى بالمسح من ظاهره. يعني أنت إذا مشيت بخفك تمشي على ظهر القدم أو تمشي على باطنها؟ تمشي على باطن القدم، باطن القدم هو الذي يصيب الأرض. وإذا مسحت على الخفين هذا باطن القدم وأنت تمسح على ظاهرها. يقول لو كان الدين بالرأي لكان الذي هو أولى بالمسح باطن القدم الذي يلاقي الأرض. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فإذا المسح على الخفين أن تمسح مرة واحدة بالثنتين على الثنتين، مرة واحدة على الثنتين، ولو مسحت على هذه أولا اليمنى ثم على اليسرى ثانيا أجزأك المسح. لكن السنة ظاهر الحديث فمسح عليهما، أي ظاهره أنها مرة واحدة. ويشترط في المسح على الخفين أن تدخل الخف في القدم أو أن تدخل القدم في الخف على طهارة، أي على وضوء، على طهارة شرعية، إما بعد وضوء أو بعد غسل جمعة أو بعد غسل جنابة. أهم شيء أن تدخله أنت متوضئ على وضوء، تكون قد غسلت فيه رجليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمقيم له يوم وليلة يمسح، والمسافر له 3 أيام بلياليهن. قال فصل وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. بما خرج من الفرجين من عين يعني كالبول من القبل وكالغائط من الدبر، أو ريح وهو الهواء الذي يخرج من الدبر سواء كان بصوت أو بدون صوت ينتقض به الوضوء. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وهذا من العلم، والعلم لا يمنع من السؤال ولا يمنع من التصريح بالجواب ولو كان من الألفاظ التي قد يتحرج من ذكرها، لأن العلم شيء. قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة فضحت النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها تربت يمينك، ثم قال يا أم سليم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فمن سأل عن دينه سأل عن دينه، لا يتحرج من السؤال عن دينه ولو في الأمور التي تسمى الأمور الخاصة إذا كان بحاجة إلى أن يعلم، فالله لا يستحي من الحق. قال وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع. وبما يوجب الغسل الأشياء التي توجب الغسل كالجنابة ينتقض بها الوضوء، وكالردة ينتقض بها الوضوء. فما أوجب الغسل من احتلام أو جنابة أو مس الفرجين فهذا يعني المقصود الذي هو وطأ الرجل امرأته، هذا يوجب الغسل فينقض الوضوء. ونوم المضطجع، النوم، وهم قد اختلفوا في النوم ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء. فإذا نام الشخص نوما مستغرقا انتقض وضوءه، كان متمكنا من جلسته أو كان غير متمكن. لأن بعض الفقهاء يقول من نام نوما متمكنا كان تكون مقعدته على الأرض وهو متمكن منها فإن نومه لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال من كان على هيئة من هيئات الصلاة، نام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه. ومنهم من قال ينتقض الوضوء بالنوم مطلقا، ومنهم من قال لا ينتقض بالنوم مطلقا. هذه مذاهب للناس في هذا. وأولى هذه المذاهب أن من استغرق في نومه حتى لم يشعر بمن حوله أنه يتوضأ، لأن نومه وذهاب الحس عنه والشعور هذا مظنة لإحداثه، مظنة لأنه يكون قد أحدث. وفي باب الوضوء يعمل بهذه المظنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يريهن إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم أن يمسحون. فذكر النوم مع البول والغائط، ففيه دليل أن النوم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وإذا نام واستغرق، ما هو ضابط الاستغراق من عدمه؟ ضابطه الشعور. فإذا غفوت ولم تشعر بمن حولك، لم تشعر بمن حولك، ما دريت أنت في الدرس ما شاء الله تكأت أو جلست جلسة استرخاء وذهبت في قيلولة، قيلولة بعد المغرب نمت، ماذا قال المدرس؟ أي حديث اقرأ؟ أي كتاب فتح؟ ما تدري، سافرت سفر طويل. هنا يجب عليك الوضوء. أما الغفوة التي تسمع ما يقول لكن ربما ما تدري ما قال، لكن الصوت ما زال مسموعا لديك، لكنك لم تتمكن من معرفة ماذا قال، الصوت مسموع وماذا قال لم تعرف، فهذا نوم غير مستغرق. فالنوم غير المستغرق يحمل عليه حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، فتخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون معه ولا يتوضأون. فهذا محمول على النوم غير المستغرق. أما من استغرق في نومه فإنه يتوضأ. فقد ذكروا عن ابن دقيق العيد فيما أذكر أنه كان يرى أن النوم متمكنا لا ينقض الوضوء. قال: حتى جلست مع حتى حضرت خطبة جمعة وإذا بجواري رجل فنام وهو على هيئة متمكنة، وفي أثناء الخطبة أحدث فشممنا منه شيئا، وفي آخر الخطبة قلنا له، قال: قلت له: قم توضأ فإنك قد أحدثت. قال له: ما أحدثت. قال: بل أحدثت. قال: لعله أنت. فمن ذلك الوقت غير مذهبه من مذهب القول بأن من نام متمكنا، من جلس من نام على متمكنا أنه لا ينقض وضوءه، غير قوله إلى أنه ينقض وضوءه إذا استغرق. حديث: إذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، حديث ضعيف. حديث معاوية: العينان وكاء يعني مربط السهل، والسهل معناه فتحة الدبر، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العين لما تكون منتبهة كأنها المربط الذي يربط به عنق الوعاء فلا يخرج منه شيء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، افتك ذاك الرباط، افتك الخيط، فربما خرج وشيء والإنسان لم يشعر. هذا هو الحاصل، لكن الحديث لم يثبت. قال رحمه الله: ويوم ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة وحديث البراء. والقيء ونحوه ومس الذكر، القيء ومس الذكر نعرج عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونأخذ ما بعده، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.